يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي ما آمن بالله ورسوله إلا فرارا من الشرك، ولكن لم ينتبه لسوء اللفظ وسوء التعبير الذي يدل على أن إرادة الله مقرونة بإرادة رسول الله، أو أن إرادة رسول الله مقرونة بإرادة الله. لو اعتقد إنسان هذا لكفر ولا ريب، لكن ما خطر في باله هذا المعنى، ولذلك اكتفى عليه الصلاة والسلام بالإنكار اللفظي أيضا، لأن الرجل إنما وقع في الكفر اللفظي ولم يقع في الكفر القلبي، لذلك اكتفى عليه السلام بأن ينكر عليه لفظا. الرجل الذي رأى تلك الرؤيا في المنام فيها أن الرسول قال له: هل قصصت على أحد؟ قال: لا. قال مخاطبا لأصحابه: كان يسمعهم يقولون هذه الكلمة فيستحي منهم، لو كان يعلم أنهم يقولونها قاصدين معناها وهو الشرك بعينه لما استحيا منهم، لكن لما كان قد لاحظ عليه الصلاة والسلام أنهم على جاهليتهم السابقة من التهاون في التعبير، إلى أن ذكرنا آنفا أن أحدهم كان يقول: لقيت نفسي، خبثت نفسي، فأصلح ذلك الرسول منهم وقال ليقل لقيت نفسي. كذلك كانوا يستعملون مثل هذه العبارات حتى فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى. فهنا الآن الإقرار والاستحلال كل من الأمرين قد يكون عمليا وقد يكون قلبيا. الاستحلال، يقول الرسول عليه السلام في حديث البخاري الصحيح، وإن كان صورته عند بعض المحدثين صورة الحديث المعلق: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا خردة وخنازير. هذا الاستحلال يمكن أن يقع من هؤلاء المنسوخين استهلالا اعتقاديا، وهذا هو الظاهر لشدة العقوبة التي يخبر الرسول عليه السلام عنها في هذا الحديث، ويمكن أن يكون استهلالا قلبيا. وكل عاص لا بد له من استهلال على وجه من الوجهين المشار إليهما، كل عاص، الذي يشرب الخمر والذي يسرق والذي يزني والذي يأكل الربا، كل هؤلاء بلا شك فساق وعصاد، وبعض هذه الأمور من أكبر الكبائر كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. فهل هؤلاء يحكم عليهم أنهم كفار لأنهم استحلوا ارتكاب ما حرم الله عز وجل؟ الجواب: لا، لا نقول هذا ولا نقول خلافه، وإنما لا بد من التفصيل. من وقع شيئا من هذه المحرمات وهو يعترف بمخالفته لربه فهو كفره كفر عملي، ومن يستحل ذلك قلبا وقالبا فكفره كفر اعتقادي. هكذا يقال عن الشخص يقر المعصية، أي لا ينكرها، أو يستحلها عمليا في نفسه، فإما أن يكون هذا الإقرار وذاك الاستهلال قلبا فهو الكفر بعينه، أو بدنا فهو الكفر دون كفر كما صح عن ابن عباس.
قلتم بأن القلب يعكس على الظاهر وأنهما توأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر، فإذا كان إنسان بظاهر أعماله يدل على الكفر عملا، فكيف نوفق؟ يعني إذا كيف نقول بأنهما قرنا جميعا وأنهما قالبا واحدا، والآن نقول كفر عملي واعتقادي؟ بارك الله فيكم.
نحن ما نقول اجتهادا كفر عملي وكفر اعتقادي، هذا لابد لكل مسلم أن يعتقد ذلك. أما الحديث الذي أنت يعني تنزع به إليه أو تستدل به فليس فيه ما ينافي هذا التفصيل الذي ذكرناه آنفا، ولا علمت أحدا من العلماء يقول بأن هذا الحديث يقطع بأن مرتكب المعصية هو كافر قلبيا، وهذا معلوم أنه مذهب الخوارج قديما والإباضية منهم حديثا، فلا يمكن لمسلم إلا أن يقع في معصية. فإذا فهمت أن هذا الحديث يعني خلاف هذه الحقائق التي لا يسعى المسلم إلا أن يعترف بها، معنى ذلك أنه لا يبقى على وجه الأرض مسلم، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا قصة الإفك العظيمة الخطيرة هذه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصله خبر بعض المنافقين الذين أشاعوا الفاحشة، كان موقفه من عائشة ليس موقف المتصل بوحي السماء وهو متصل بذلك دائما إلا ما شاء الله، إنما كان ينتظر من السماء الخبر اليقين، كان موقفه موقف أي بشر. الشاهد من هذه القصة أنه أخذ يسأل الرسول عليه السلام من له صلة بالسيدة عائشة من النساء والجواري والأقارب كعلي وأمثال إلى آخره. الشاهد أن الرسول دخل عليها فقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. فهل معنى ذلك لو أنها لا سمح الله وقعت في الفاحشة أنها ارتدت عن دينها؟ الجواب لا. إذن أول حديثك بأي تأويل لا يتنافى مع الأساطين هذه من الحقائق الشرعية التي لا خلاف بين المسلمين إلا الغلاة من الخوارج الذين يكفرون المسلم بارتكاب كبيرة من الكبائر. وأنا أنصح بهذه المناسبة أن المتمسكين اليوم أو الذين يدعون التمسك في الكتاب والسنة عليهم أن يفهموا الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح، وفي مقدمتهم عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي كان له الفضل في تفتيح أذهان المسلمين لهذه الحقيقة الشرعية أن هناك كفر دون كفر. فقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الواقع يشهد أن كثيرا ممن يحكمون سواء كان حكمهم على أنفسهم أو على شعبهم أو على أمتهم إنهم لابد أن يكون كفرهم إما كفرا خروجا عن الملة أو كفرا دون كفر. ذلك لما أشرت إليه آنفا أن ما منا من أحد إلا وهو يعصي الله عز وجل، فهل نتصور أن كل عاص لابد أن يكون كافرا كفر ردة وهو في نفسه يعترف أنه عصى الله أو عصى رسول الله يعترف في هذه الحقيقة وقد يستغفر حينما يستيقظ من غفلته؟ هذا لا يقال إنه كفر كفر ردة، وإنما كفر كفرا دون كفر كما قال عبد الله بن عباس. لهذا يجب أن نأخذ عقيدتنا من سلفنا الصالح لأنهم هم الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله ونقلوا هذه المفاهيم الصحيحة إلينا، فلا يجوز لمسلم أن يركب رأسه اليوم لا سيما إذا كان في ابتداء طلبه للعلم ويقول أنا أفهم من آية كذا أن هؤلاء الحكام مثلا كلهم كفار مرتدون عن دينهم وأنه يجب الخروج عليهم وهو لا يستطيع الخروج على أهله مش يخرج على الحكام. فعلى هذا ينبغي أن نفهم هذا الموضوع.
يعني شبهة في هذا الموضوع، لو كان هذا الإنسان يرتكب الكفر العملي هذا دأبه، أيضا هذا شيخ لا يشمله أن يعني لا نستطيع أن نقول بأنه كافر؟
نعم هو كافر
لأنه مرتبط القلب مع الظاهر.
نعم لا نستطيع
جزاكم الله
إلا إذا عبر بلسانه كما قلت آنفا. والآن المسألة واضحة، رجل يقضي بالشرع مش بالقانون لا بالنظم المستوردة، قاض يحكم به قال الله قال رسول الله، لكن في حكومة ما تبع هواه أعطى الحق لغير أهله، هذا حكم بما أنزل الله؟
طيب
ماذا نقول فيه؟ ارتد عن دينه؟ ما ارتد عن دينه؟ لا أنا ما أقول هكذا، انتبه
إن كان وإن كان.
أيوة بارك الله ماشي. طيب نفترض الآن عشان أتوصل للإجابة عن سؤالك أنه هذا الذي يتكرر منه المعصية ومخالفة الشرع، فزيد من الناس ممن يحكمون عادة بالكتاب والسنة في حكومة ما حكم بغير الشرع، نقول إن استحل ذلك قلبا فقد كفر وارتد عن دينه، وإلا فكفره كفر دون كفر. طيب إذا كان من هذا النوع الثاني، هذا القاضي كان حكمه الأول من النوع الثاني أي لم يرتد عن دينه لأن كفره كان كفرا عمليا، مرة أخرى بعد مسافة طويلة قصيرة مش مهم، مرة أخرى في قضية أخرى أيضا اتبع هواه وحكم بغير ما أنزل الله، أنا أقول إنه قد ارتد. أنا أقول لم يرتد، انتبه
نركب القاعدة كفر
هذا هو.
الله.
هذا هو. طيب تصور بقى أنت مهما تكرر هذا الفعل منه الجواب لا يختلف أبدا، فإذا لا فرق بين لم يتكرر وبين تكرر، لا فرق بين تكرر قليلا أو كثيرا، الضابط هو أن يستحل ذلك بقلبه أو لا، فمهما كان الحكم كثيرا وهو في قرارة نفسه يقول يا ربي اغفر لي فهذا ليس كافرا، هذا فاسق، هذا عاصي لله عز وجل. في حكم واحد قال يا أخي الزمن تغير والإسلام ما عاد يصلح للحكم من آخره، حكم واحد كفر وارتد عن دينه، لماذا؟ لأنه استحل مخالفة الشرع بقلبه، لذلك لا أنا أقصد قال يعني في قلبه مش ضروري يسمع الناس. أي نعم وهذا معروف في اللغة العربية.
يحكم الناس عليه يا شيخ.
نعم
كيف يحكم الناس عليه إن لم يقل؟
نحن الآن لسنا في بارك الله فيك في صدد الناس يحكمون عليه، نحن في صدد من هو الكافر عند الله عز وجل، قد يكون هو كافر عند الله ولا تستطيع أنت أن تحكم عليه بأنه كافر. هذا هو في, في, في الإسلام الأول كان هناك منافق.
لعل الصورة أيضا تزداد وضوحا شيخنا.
نعم
إذا قلنا بأن رجلا كافرا هو قاضي من القضاء ويقضي الناس وهذا الرجل أعجبه أن يقضي بنظام الإسلام أو بقضاء الإسلام، ولكنه كافر نصراني مثلا
ما يفيده شيء،
فأعجبه أن يقضي بنظام الثاني يصبح مثلا هل ينفعه
أبدا؟
في شبهة يا شيخ،
تفضل.
لحظة، شبهة بارك الله فيك،
اسمع هنا،
هي التي يعني يدندون لها. يقول فرق بين من قضى في قضية لهواه وبين من نسف الشريعة جملة وتفصيلا وجعل بدلا منها القوانين.
نعم.
هذا بدل الدين، وأما هذا لا.
نعم. أنا لا أزال أقول هذا نعم. الذي بدل، إذا صح هذا التعبير، أي أقام القوانين مقام الشريعة الإسلامية كلها، تبنى القانون الفرنسي أو السويسري أو إلى آخره، وأعرض عن الإسلام الكلية. الجواب هو ما سبق تماما، إن كان يتبنى ذلك استحلالا قلبيا وليس اتباعا لهوى، مثلا محافظة على الكرسي، محافظة على السلطة وعلى الرئاسة ونحو ذلك، لكن الله عز وجل يعلم منه بأنه في قرارة قلبه يعترف بأنه مخطئ. نحن الآن أخونا أبو فارس آنفا خلط شيئا بشيء. نحن الآن بحثنا فيما يتعلق بإيمان المرء وكفره وحسابه عند ربه، من هو الكافر عند الله ومن ليس بالكافر، سبق الكلام. الآن السورة التي تفضلت بها آنفا وهي شبهة تذكر حقيقة، نحن نقول الحديث صريح، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما لم تروا كفرا وآحل. إذن هؤلاء لو فرضنا أنهم في قرارة نفوسهم كفرهم كفر عملي وليس اعتقادي، لكن منعوا الناس من الصلاة والاجتماع في المساجد وإقام شعار الدين والزكاة ونحو ذلك، هذا كفر مباح، لنا أن نقاتلهم وحسابهم إلى الله. إذن في فرق بين منزلة هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله عند الله، فيأتي التفصيل السابق. أما من حيث لنا الخروج على هؤلاء الحكام أو ليس لنا الخروج، الجواب في الحديث ما لم تروا كفرا بواحا، فإذا رأينا هذا الكفر جاز لنا الخروج. لكن نحن نقول هنا يجوز الخروج كما يجب الجهاد اليوم، يجوز الخروج كما يجب الجهاد، فهل نحن نجاهد اليوم؟ الجواب لا. فهل إذا كنا لا نقوم بما يجب هل نقوم بما يجوز؟ من باب أولى. لماذا لا نجاهد وهو فرض واجب علينا؟ لأننا لا نستطيع. إذن نستطيع أن نخرج، نستطيع أن نخرج على حكامنا وهي اليهود بجوارنا. فإذا يجب الفصل تماما بين الحكم على شخص أو أشخاص بأنهم كفار عند الله، فالضابطة هو الاستحلال القلبي أو العملي، وبين هل لنا الخروج على هؤلاء الذين ظهر منهم الكفر البواح. فالجواب نعم لنا الخروج، لكن من الذي يخرج؟ هو الذي يجاهد. من الذي يجاهد؟ هو الذي يستطيع الجهاد ويعد العدة ويتخذ الأسباب التي نتكلم عنها دائما وأبدا. فإذا هنا لا يجوز الخلط بين هذا وبين هذا.
إذا صار خروجه ليس أسلوبا شرعيا.
نعم،
صار خروجه ليس أسلوبا شرعيا.
أي هو كذلك.
نعم.
لأنه
كذلك نستطيع أن نقول يا شيخنا بارك الله فيكم أن الكفر البواح هو كمنعهم أيام الصلاة.
نعم
بارك الله فيك.
نعم. لكن أنا أدندن لا يصلح أن يكون هذا عذرا مسوغا لكثير من المسلمين المتحمسين الذين يخالفون الحكمة التي نكررها في كثير من المجالس، وهي من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بالحرمان. هذا مأخوذ من حديث ولكنكم قوم تستعجلون، ولذلك فلا يجوز الاستعجال للقيام بما فرض الله من الجهاد قبل اتخاذ العدة الواجبة، سواء كانت معنويا أو مادية؟
بقي نقطة واحدة.
فضل.
هل يجب علينا أن نعتقد أن هذا القانون كفر أكبر بحيث تعامل هذه الدولة على أنها ليست دولة إسلام، أو أنه كفر دون كفر كما ترضى؟
هو كذا كفر دون كفر، خاصة إذا كان كما جاء في السؤال في أحكام شرعية في أحكام قانونية غير شرعية.
شيخنا بارك الله فيكم، لو كان تبين للمسلمين أن هذا العمل الذي يعني يحق للمسلمين الخروج على حاكمهم أنه كفر اعتقادي، فكيف يكون خروجهم بتنسيق مع العلماء مثلا؟ كيف يكون خروج شيخنا بارك الله فيكم؟
الخروج بأداة العد للجهاد، فمن كان مستعدا للجهاد يخرج هذا الخروج وإلا فلا. نعم نعم، صبرت علينا صبر أيوب يا أبا أيوب.
الله
يبارك فيك.
شيخنا، في بعض الأمور تنتهك خاصة في بلادنا هون من الأمور الكفرية، يعني نرى خطورتها أعظم من المسألة اللي احنا بصلها، وهي سب الدين والرب. كثير من جماعاتنا وكذا يسب الله والدين تكرارا ويوميا ويصب، ولكن هذا ليس كفر؟
لا، قيدها، أليس كفرا؟ إيه، صف صف الكفر الذي تسأل عنه.
ليس دون الكفر.
سل لا، هذا يختلف تماما، ما يحتاج إلى كبير تفصيل هذا. أنا أعتقد أن هؤلاء الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية، خلينا نسميها بواقع أمرها، الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظية، نحن نسمع الكثيرين منهم من يتبع كفره بالاستغفار. هذا إيش معناه؟ معناه أنه هذا يحتاج إلى عصايتين ثلاثة ولن يعود مرة أخرى إلى مثل هذه اللفظة الكافرة. أريد أن أقول هذا من سوء التربية وعدم قيام الحاكم بالواجب من تربية المسلمين على شريعة رب العالمين، كما قال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فلو أن هناك نظاما يحكم الإسلام على الأقل من بعض الجوانب منها. اليوم نعرف مع الأسف الشديد أن فردا من أفراد الرعية لو أنه سب مقاما ساميا من البشر، هذا لابد من أن يعاقب وأن يسجن، ولا يدقق فيه التدقيق الواجب شرعا، يا ترى هذه تهمة ولا حقيقة. بينما تصل القضية متعلقة بسب رب العالمين أو سب نبي كريم أو شريعة الإسلام، يفهمون جيدا أن هذا وقع بلفوها وبمشوها، فهذا كل عكس للحقائق. فلو كان هناك من يؤدب هؤلاء مرة مرتين ثلاثة وشاع الخبر بين أمثال هؤلاء القليلين الأدب والتربية، فسوف لن تسمع أحدا يقع في هذا الكفر اللفظي. فأنا أريد أن أصل، هذا واقعنا مع الأسف الشديد، يعني ما في من يقيم الحكم الشرعي على هذا الفاسق. فنحن الآن ما الذي نملكه مع هؤلاء؟ ما نملك شيئا سوى أن نذكرهم وأن نعرفهم بأن هذا كفر. فهل أنت تعني ما تقول؟ نحن نعرف أن بعض الكفار من الشباب الذين ربوا تربية لا دينية قد يصارعك بالواقع، بيقول لك بلا الله بلا إسلام بلا كذا إلى آخره. هذا الشر ما يمكن أن يكون من أنواع هؤلاء الفاسقين. ماذا يمكنك أن تفعل معهم؟ لا شيء. إذن ليس لك إلا الكلمة الطيبة، إلا النصيحة وتذكيره بأنك إن كنت مسلما حقا فما ينبغي لك أن تسب رب العالمين الذي خلقك وسواك إلى آخره. لذلك بارك الله فيكم نحن يجب الآن أن نهتم بالإصلاح المزدوج، إصلاح القلب والقالب، ولا نتحمس أنه هذا كفر يلا بأقتله، ستقتله وقد تكون مخطئا لأنه قد لا يكون قد كفر كفرا يستحل به دمه فتقتل أنت مقابل قتلك إياه، وربما تتسل القضية بسبب القبلية أو البلدية أو ما شابه ذلك. لهذا نقول لابد من هذا التفصيل لنخلص من كثير من المشاكل، منها هذا الخروج السابق لأوانه.
هل يدخل بارك الله في هذا ما ذكرته بالنسبة للألفاظ حديث الذي المتفق عليه في الرجل الذي ظلت ناقته
أنت ربي
اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
نعم، هذا قال بلسانه ما ليس في قلبه، لكن لا يخفى على جميع الحاضرين بخاصة على مثلكم أن هناك فرقا كبيرا بين هذا، لأن هذا من شدهه قال هذه الكلمة الكافرة، لكن ذاك من سوء تربيته.
أقصد أنهما أن القلب لم يربط على هذه
الكلمة. قصدك مفهوم تماما، لكن أردت أن ننبه على الفرق.
شيخنا بارك الله فيكم، لعلي أسأل التعبير في آخر سؤال قلت أنا، قلت لو أن لا قدر الله حصل أن المسلمين احتاجوا إلى الخروج على الحاكم مثلا، والله يهدينا وإياكم جميعا
آمين،
كيف يكون خروجهم؟ يكون فرادى جماعات؟ يكون
لا ما كالجهاد أخي، كالجهاد
بارك الله
لا بد كالجهاد، ليس الأمر فوضى أبدا.
ولكن عارض قبل 6 شهور في السعودية عندنا هناك أحد الشيعة سب الرب وسب الرسول
الله
وأقيم عليه الحد وقتل الحمد
لله.
ما مدى استقامة قول القائل أن الجماعات الإسلامية المعاصرة غير الجماعة السلفية؟ أنا قال الجماعة الأم بدلا بين قوسين السلفية أشد خطرا على الإسلام من اليهود والنصارى كجماعة الإخوان المسلمين، قياسا على قول هذه الكلمة من ابن تيمية حول الرافضة.
لا ما أعتقد إلا أن هذا نوع جديد من الغلو ونوع جديد من التحزب والتباغض والتدابر. في كل جماعة الإسلامية فيها خير فيها شر، كالحكم على الجماعات يا إخواننا كالحكم على الأفراد، الحكم على الجماعات كالحكم على الأفراد، فلا يوجد هناك فرد مسلم جمع خصال الكمال كلها، وإنما بعض دون بعض، صلاحه أكثر من صلاحه أو صلاحه أكثر من صلاحه، فحتى في هذه الصورة الأخرى صلاحه أكثر من صلاحه، ما ينبغي أن ننكر الصلاح الذي يصدر منه. الإخوان المسلمون وحزب التحرير وجماعة التبليغ فيهم خير، لكن فيهم أيضا بعد عن الإسلام إما جهلا وإما تجاهلا، ولذلك هذه القولة فيها خطورة متناهية جدا، لا يجوز أن نطلق هذا الكلام، بل لا يجوز أن نضللهم. نحن قلنا في بعض جلساتنا أنا لا أرى أن نقول كل شيعي فهو كافر، لكن أي شيعي يقول أن قرآننا هذا هو ربع المصحف الذي ضاع وهو مصحف فاطمة ونحو ذلك من الكلمات المكفرة وهو يعتقد ويدين الله بها، فهذا لن نقول إنه كافر. أما نقول الشيعة كلهم كفار، لا، هذا عبارة عن غلو في الدين، فأولى ثم أولى أن يطلق هذا الكلام بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين أو غير الجماعات التي تجمعها كلهم دائرة الإسلام، لكن بعضهم أقرب من بعض إلى الإسلام وبعضهم أبعد عن الإسلام من بعض. إذن في كل الجماعات فيهم خير وفيهم دخل كما جاء في الحديث الصحيح. فنحن في الواقع نرى أن الدعوة السلفية هي الدعوة الوحيدة التي تجمع بين المسلمين، لأنها دعوة الحق التي كان عليها السلف الصالح. أما الجماعات الأخرى ففيها وفيها، ولذلك لا يجوز إطلاق مثل هذا الكلام، فإن فيه ظلم وفيه مخالفة لقوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
الشيخ عدنان عرعر البحازن أطلق عليه أنه مبتدع وأنه حزب بغي وحذر منه وشهر به على الأشهاد، فبحكم معرفتكم به واتصاله الوثيق بكم وبطلبكم، فهل تعرفون عن هذا من عدم سيره على منهج السلف فنتبرأ منه ونحذر منه؟
أحذركم من أن تتبرأوا منه، ففيما علمت هو معنا على الدرب منذ كان أو كنا في سوريا، وهو لا يزال معنا إن شاء الله إلى آخر رمق من حياتنا جميعنا. فهو شاب متحمس وسلفي، وعنده نسبة معينة من العلم والفقه والكتاب والسنة، ولا نزكي عن الله أحدا، ولكن التبرؤ منه تبرؤ من دعوته الحق، وهذا لا يجوز.
الفاظ شيخ الإسلام وأحمد حنبل التي على ضوئها قرر بعض الناس هذه العبارة.
عجيب.
نعم.
تفضل.
أحمد حنبل أرسل إليه متوكل رسولا وقال: عندنا رجال من أهل الأهواء، أترى أن نستعمله في الدولة؟ فقال أحمد: يستعمل اليهود والنصارى ولا يستعمل هؤلاء. فلما رجع أحمد قال: اليهود والنصارى مفضوحون، وأما هؤلاء فيلبسون على الناس دينهم. هذه عبارة للإمام أحمد. عبارة الثانية شيخ الإسلام قال: حصل على المسلمين من الضرر من الخوارج ما لم يحصل عليه من اليهود والنصارى. وهم خلطوا.
هذا هو.
نعم.
فإمام أحمد رحمه الله يتكلم عن الخارجين عن هدي السلف الصالح، وبينما السؤال يتعلق برجل يتبع ما كان عليه السلف الصالح، ومن ناس يخالفون منهج السلف الصالح. ففي الحقيقة كلام الإمام أحمد ينطبق على هؤلاء الذين يحذرون الناس من أخينا هذا.
ما أصفر عن سؤال عدنان. عدنان ما يحتاج أخونا ولا نشك في ذلك. السؤال الأول اللي يقول: هل الصحيح أن هل هي صحيحة مقولة أن ضرر الإخوان المسلمين على الأمة أعظم من ضرر اليهود النصارى؟
هذا يعني لا، قد من بهذا الاعتبار قد يكون ضررهم أكثر. قد يكون ضررهم أكثر، لكن لا نعاملهم معاملة اليهود والنصارى.
لا شك، يعني كأني بأحمد بن حنبل رحمه الله
هو هذا.
من باب الأخذ بأخذ الضررين.
صحيح. هذا كلام سليم، لكن أنا أخشى أن يكون وراء هذه المبالغة ما وراء من التكفير والإخراج عن دائرة الإسلام ونحو ذلك. أما هذا الذي ذكرتموه فهو وارد تماما.
التطبيق
إيش؟
تطبيق إعلان الشريعة الإسلامية.
تطبيق الشريعة.
هذه تطبيق يغبي جزئي ما كلي. يعني طبقوا الشريعة الإسلامية في
يا جماعة ما نريد أن ندور كما يقال في حلقة مفرقة. خير إن شاء الله. تفضل.
فالتطبيق الجزئي الذي طبقوه بالنسبة لنا نحن نعلم أن هذا يعني ما حق. حتى التطبيق الجزئي مثلا في الحجاب طبقوا ليس شرعي، حجاب ليس شرعي.
نعم.
إنما يعني حجاب مظهر حجاب، وليس فيه أي من الصفات الشرعية التي ذكرت في كتابك. فبرضو في الغناء وفي أشياء أخرى كثيرة من التطبيقات الجزئية. فإذا خرجنا أو إذا كان في أخوان مقتنعين بهذه الخروج بحكم إنه هذه الدولة يعني إعلان وليس شيء آخر، يعني قد يكون تغرب إلى إيران لمد كذا أو إعلان لكذا أو كذا، ففي فصائل جهادية موجودة داخل تتوقف بالآراء، مثلا بمثلا آراء الشيخ في مسألة عدم الخروج، فهل يعني
الشيخ يدينا فكرة أوسع في هذه المجال.
لا, لا أوسع مما سبق يا أخي بارك الله فيك. افترض أن هؤلاء الحكام كفار, ماذا تفعل؟ سبق الجواب. ينبغي كشعب مسلم أن يهيئ نفسه ليتولى الحكم بالإسلام. أما الخروج على هؤلاء فسيعود بالضرر على المسلمين أنفسهم كما هو واقع ومشاهد في كثير من بلاد الإسلام. فلماذا أنت يعني تضرب بعض الأمثلة وتقول ظاهرا يعني يقولون بالحجاب لكن هو ليس الحجاب الشرعي؟ أفترض أنهم فعلوا كما فعل لا سمح الله أتاتورك في زمانه, حيث أعلن بأن الإسلام لا يصلح لتطبيقه في هذا الزمان. ماذا يفعل الشعب؟ يخرج, ولو كان غير مستطيع, ولو كان لم يتخذ العدة
في من يستطيع يخرج يعني الشعب.
هنا بقى البحث في من يستطيع, فمن كان يستطيع واتخذ الأسباب الاستطاعة المعنوية والمادية هذا هو واجبه. لكن أنت لما تقول في من, أظنك لم تستوعب الموضوع جيدا, ليس فقط في بلد غير بلدك بل ولا في بلدك. هل هناك مسلمون على عقيدة واحدة وعلى تربية واحدة كأنهم جسد واحد يخرجون على الحاكم الكافر؟ تعتقد هذا موجود اليوم؟ كيف إذا تقول يوجد؟
الشيخ هل يكونوا مخططين هم بعد
ما
يخرجوا على الحاكم وينتهم منه يخططوا يخلصوا من بعض
الله
المستعان. نعم, إذا وجدت هذه الطائفة في زمن من الأزمان فهل يخرجوا على الحاكم وإن كان كفره كفر دون كفر؟
أنت الله يهديك الله يهديك ويهدينا معكم جميعا. تكرار على النظام العسكري مكانك راوي, هذه الأسئلة كلها سبق الجواب عنها يا أخي. إذا كان هناك كفر بواح وجب الخروج عند الاستطاعة. أفهمنا هذه النقطة؟
نكمل هذه بس الشيخ, أليس التمكين أمرا كونيا قدريا من الله عز وجل؟
أليس التمكين في الأرض
تمكين في الأرض قدريا شرعيا بالنسبة للمسلم؟ أريد أن أصل إلى ماذا؟ إلى أن المسلمين إذا وصلوا إلى مرحلة من الصلاح والاستقامة فإن التمكين تلقائي يحصل من الله سبحانه وتعالى.
سنة الله في خلقه,
سنة الله في خلقه
معلوم. الحديث الذي في مستدرك الحاكم,
نعم معروف رأي, نعم
الحديث في مستدرك الحاكم الذي يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض, ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. بشر هذه الأمة, هذه بشارة صدرت من الرسول عليه الصلاة. لكن من هي؟ كما يعلم بعض إخواننا الحاضرين, الأمة في لغة الشرع تنقسم إلى قسمين, أمة الدعوة وأمة الإجابة. الأمة تنقسم إلى قسمين في لغة الشرع, أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة العالم كله مدعوون إلى أن يتخذوا الإسلام دينا, ومن يتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمة الدعوة هم الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاه. أمة الإجابة, أمة الدعوة هم أهل الأرض جميعا, أي إنهم مدعون إلى تبني الإسلام دينا. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لله وللرسول. هنا لابد أن نقف قليلا. أمة الدعوة هي التي أريدت في مثل قوله عليه السلام: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذه أمة الدعوة، سمع بالرسول عليه السلام ولم يؤمن به، وهنا لابد من لفت النظر، سمع به عليه السلام على ما كان عليه من عقيدة التوحيد والأخلاق التي أثنى الله عز وجل بها عليه حين قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أريد من هذا أمرين اثنين: الأمر الأول أنه يجب على الدعاة الإسلاميين حقا أن يفهموا رسول الله حقا لكي ينقلوا وصفه إلى أمة الدعوة مطابقا لما كان عليه الرسول عليه السلام، لأن هذه الدعوة التي تنقل إلى الكفار على الوجه الصحيح تكون سببا لأن يتقبلوها، لأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها. أما إذا كانت الدعوة هذه قد خرجت عن الوصف المطابق الصحيح لما كانت عليه في عهد الرسول عليه السلام فيما يتعلق بدعوته، أو نقلت أوصاف الرسول عليه السلام على خلاف ما كان واقعه عليه، كان ذلك تنفيرا لأمة الدعوة عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لنضرب لكم مثلا: إذا قيل للناس الأجانب الكفار الذين يحكمون عقولهم المادية، إذا قدم إليهم الرسول عليه السلام بوصف ليس وصفا مطابقا له عليه السلام، لا من حيث هو بشر بحكم قوله تعالى: قل إنما أنا بشر، ولا هو وصف مطابق لوصف كونه رسولا نبيا مصطفى، إذا نقل وصف الرسول بصفة لا يطابق لا صفته البشرية ولا صفته النبوية، كان ذلك منفرا للكفار عن الإيمان به عليه الصلاة والسلام، ونتيجة ذلك الكفر بالله عز وجل. إذا قيل مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، وهذه نسمعها من كثير من البلاد الإسلامية، مش معقول هذا الكلام منطقيا، ولا وارث في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيكون هذا الوصف الذي ينقل إلى الكفار حجر عثرة في طريق إيمانهم، وعلى ذلك فقس كثيرا من الأوصاف التي نسمعها في بعض بلاد الإسلام. مثلا رسول الله كان نورا، وكان مثلا ليس له ظل إذا سار تحت الشمس، وأنه كان لا يقطعه السيف لأنه نور ليس مادة، ومن أمثال هذه الخرافات الكثيرة وكثيرة جدا. لذلك أردت أن نلفت النظر إلى قوله عليه السلام: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي، أي على ما كان هو عليه وصفا شرعيا وصفا بشريا طبيعيا. يقولون مثلا: الرسول لما ولدته أمه ما ولدته كما تلد النساء الأبناء، وإنما خرج من سرتها. إيش هذا؟ فتقديس للرسول من أن يخرج من ذلك المخرج. يا جماعة كفى أن الله قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا نقل الإسلام على سجيته وعلى طبيعته التي أنزلها الله عز وجل، ومن ذلك أنه عليه السلام بشر مصطفى عند الله عز وجل، كان هذا سببا قويا جدا لأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فأريد أن أصل الآن إلى أمة الإجابة. من هي أمة الإجابة؟ هي التي تقتصر فقط على أن تقول لا إله إلا الله ثم لا تفهم معنى هذه الكلمة كما شرحناها قريبا في جلسة سابقة، ولئن فهمت فلا تقوم بلوازمها وبمقتضياتها. ما تكون هذه هي؟ قد تكون أمة الإجابة من جانب، لكن ليست هي التي عناها الرسول. وهنا الشاهد من الكلام بس بقوله بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. نحن نرى اليوم مثلا مساجد ترفع وتشاد، لكن أولا الغالب على هذه الأموال أنها غير نظيفة، غير ما هي من مكسب طيب. ثم لو كان من مكسب طيب فهي لا تقوم على تقوى من الله، لأنها تبنى على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواننا انتبهوا، لا يمكن أن نكون أمة الإجابة ليكون لنا العز في الأرض إلا إذا عملنا بما أمرنا الله عز وجل ورسوله من القيام بالفرائض والانتهاء عن المحرمات. يومئذ يوم يستجيب المسلمون لله وللرسول، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.
نقطة مهمة في التناشر
تفضل،
وهي في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم ما مكنهم هم ليس التمكين للذوات دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خروجهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
فإذا يجب أن نفهم الدين الذي ارتضاه.
الشروط الأخرى أيضا في الآية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا
الصلاة
والزكاة أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هل التمكين وسيلة الغاية كما تفضلت في الأول؟ لماذا لا تطبقون الإسلام في حقكم أنتم؟ لماذا لا تحكموا شرعنا في في, في 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 حياتكم أنتم؟
الله
أكبر. إذن التمكين وسيلة إلى تطبيق حكم الله عز وجل.
وهكذا. طيب يا أستاذ أنا حسبي الآن إذا سمحتم ننصرف إن شاء الله، وغدا نلتقي بكم إن شاء الله.